الله عليك. صوت شوي. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. في هذه الآية الكريمة مجموعة من المضامين الهامة أذكرها إن شاء الله على التوالي. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. القرآن الكريم من جملة الأساليب في منهج التربوي ليستعملها استعمل منهج ضرب الأمثال. ضرب الأمثال ايش يقصد من عنده؟ يعني غالبا المثل إنما يضرب لتقريب المعنى للذهن أو لدعم قضية. يعني أحيانا المستمع مالك خلال حديثك وياه أنت تحاول أن تدعم نظرية من النظريات، تورد لك مثل من الأمثلة تدعم به ذيك النظرية، وأحيانا لا ما تريد تدعم النظرية إنما تريد تقرب المعنى إلى ذهن السامع، تحاول أن تنقل في الصورة، يعني تنقل الأمر من صورة معنوية إلى صورة محسوسة. أحيانا خلينا نشوف بعض الأمثلة حتى نقدر عن طريقها نتعرف على منهج القرآن في أسلوب التعبيري. مثلا القرآن الكريم يريد أن يصف من يحمل علما، اللي عنده علم لكن ما عنده ورع، لا ينتفع بعلمه، لا يستفيد بعلمه. هذا الصورة اللي يعطيها القرآن الكريم شنو؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طبعا عندنا هنا مشبه به، وعندنا مشبه، وعندنا جهة شبه، وعندنا نقلة من الصورة الفكرية إلى الصورة الحسية. المشبه بالكلب، والمشبه من يحمل علما ولا ينتفع به، وجهة الشبه أن كلاهما عدم الانتفاع بما يحمله. الكلب لا، سواء حملت عليه أو لم تحمل عليه هو يلهث، وهذا سواء كان عنده علم أو ما عنده علم غير مستفيد بالعلم. هاي جهة الشبه، عدم الانتفاع بما عنده. والصورة اللي بيها نقلة من الصورة المعنوية وهي عدم الانتفاع بالعلم، الصورة الحسية اللي هي صورة الكلب في حالة لهاته. بعدين شوف هاللون من التعبير اللي في منتهى الشدة وهو تشبيه بالكلب. ليش؟ لأن في واقع الأمر هذا كان ينبغي أن يهذب العلم، كان ينبغي أن العلم يسيطر على سلوكه وعلى خلقه، لكن هذا اتخذ من العلم وسيلة يركض من ورائها على الجيف، لأن اللي عنده علم وعلم ما ويا ورع، إنما هو يريد أن يخدع الناس، أن ينهب الناس، أن يغش الناس. هذا كالباحث عن الجيفة، هذا يحاول أن يحصل نعم ولو الجيفة، ولو أخذ الجيفة. هذه الصورة نفسها تكون عند هذا الحيوان آكل الجيف. والقرآن الكريم يريد أن يبين أن هؤلاء الله عز وجل ينتقم منهم في الحياة بأن ينزل أقدارهم إلى هذه المستويات ويعاقبهم غدا بين يديه. إذن المثل لعب دور متعدد الأبعاد. أولا قرب الصورة المعنوية وصفها بالصورة الحسية، بعدين إلى جانب ذلك أراد أن يراوينا أقدار هؤلاء الذين يتاجرون بعلمهم ويخدعون الناس ويكذبون، بعدين إلى جانب ذلك كله رسمنا جانب آخر. الجانب الآخر اللي رسمه وأراد أن يصور لنا إياه أن علم المرء بالدرجة الأولى الهدف منه خدمة الإنسانية لا خدمة الشخص ذاته. يعني أنا عندما أحمل علم، المقصود من العلم أن يكون وسيلة للوصول إلى الناس، لأن يهدي الناس، لأن يرفع مستوى الناس، لا لأني أنتفع بواسطة العلم. لأن إذا تحول العلم إلى أداة انتفاع نزل عن مستوى القدسي إلى مستوى أي وسيلة من الوسائل الخسيسة. يعني ما أصبح يفرق بين أن يكون واحد يتجر بكرامته أو يتجر بعلمه. ولذلك نجد أن هؤلاء الذين يضعون علمهم في خدمة الجبابرة ويضعوه في سبيل الوصول إلى شهوات رخيصة، هؤلاء لا شك أن لهم خلودا في عذاب وأن لهم خلودا في ذنب في الدنيا. وعلى ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة. يعني أنت هواية تلقى فرق بين الشعبي مثلا وبين طاووس اليماني مثلا. على سبيل المثال أذكر لك الصورتين، ذول اثنين هم عاصرة واحد. طاووس كان عنده صلابة، الرجل كان يقف أحيانا أمام رغبات الحجاج ويصد رغبات الحجاج. شوف الشعبي أول، الشعبي يقول للحجاج إن الله إذا استرعى عبدا رعية كتب له الحسنات وأسقط عنه السيئات. النظرية خطرة من جانبين، الجانب الأول أن يريد يربط كل حكم يقع بيد حاكم أنه من الله، أنك أنت مثلا إنما وصلت إلى هذا اللون إلى هذه المرتبة يعني الله أهلك لذلك، يعني السماء تدخلت ووصلتك إلى هالمنصب وأنت على كل حال منصوب من قبل السماء، الله استرعاك هذه الرعية. طيب بعدين الميل أنك أنت إذا عملت الحسنة كتبت لك، إذا عملت السيئة لم تكتب لك. وهذه ميزة على حساب الكابيس وعلى حساب الدين وعلى حساب العقل وعلى حساب كل القيم، على استناد أنه أنت تكتب إليك الحسنات وتسقط عنك السيئات. مع العلم إحنا نعرف من مبادئ الشريعة أن الناس أمام القانون سواء، أنهم تجري عليهم أحكام موحدة، أنهم يعرضون إلى نمط واحد من الجزاء حتى ولو كانوا أنبياء. النبي كان يقول لو عصيت أنا لهويت. إذن تصور هاللون من الإشفاف، مسخ القيم على حساب دنيا رخيصة، جي يمسخ ضميره، يمسخ القيم الإسلام، ما عنده مانع أن يلوث الشريعة، أن يضع له رأي خاطئ بالشريعة، كل ذلك استرضاء لرجل يمكن أن ينطيه شوية منزلة مثلا، أو يمكن أن يغضخ عليه شوية أموال. يعني هذا جاي مرغل كرامته ويمرغل كرامة الشريعة، كرامة الإسلام، كل ذلك إرضاء لنزوة من نزوات الحجاج. في حين مثلا الحجاج إجا إلى الحج، شوف الصورة الثانية، إجا إلى الحج دخل إلى الكعبة، لما دخل إلى الكعبة صار لعين ما صار إلى هشام ابن عبد الملك في دخوله إلى الكعبة. هشام ابن عبد الملك لما طب إلى الكعبة حاول أن يصل إلى الحجر ما قدر، ازدحام، قالوا ضعوا لي طنفسة، حطوا له طنفسة جلس عليها إلى أن شوي خف الازدحام، هو قام مارس الطواف طاف. هذا عينا الحجاج إجا حاول أن يلقى له مجال للطواف ما قدر، قالوا ضعوا لي طنفسة، حطوا له طنفسة إلى أن انتهى الزحام. بالأثناء مر به أعرابي يكبر بصوت عالي بحيث يلفت النظر، قالوا جيبوا لي هذا العربي، ألموا به، أقبلوا بالأعرابي إلى أن قرب منه، تفت إليه قال له ممن الرجل؟ قال له من ظهر أبي ومن بطن أمي. قال لا، أنا ما أقصد انتمائك الدموي، أقصد أنت من أي بلد؟ قال من اليمن. قال له ها أنت من أهل اليمن؟ قال بلى. قال كيف خلفت محمد ابن يوسف؟ محمد ابن يوسف أخو الحجاج والي على اليمن، كيف خلفت محمد ابن يوسف؟ قال تركته خراجا ولاجا لباسا حريرا ساعيا في سخط الله وفي إرضاء الناس. قال لا، أولا أنا ما دا أسألك عن ملابسه، جاي أسألك عن سلوكه. قال تركته يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. قال لا، أتقول ذلك وأنت تعلم منزلته مني؟ أنت تقول هذا الكلام وأنت تعرف أن هذا أخوي؟ ألا تحترمه لمكانته مني؟ التفت له يقول ازبأر في وجهه. قال له اسمع، أنا قاصد إلى بيت الله وزائر لنبي الله، أفتراني، أفترى أخاك بموقفه منك أكرم على الله مني بموقفي عليه وأنا قاصد بيته ووافد على بابه؟ سكت الحجاج ما كلم بشيء وانسل من بين الناس وبعد. يقول طاووس اتبعته، قلت يا هذا قف، وقف. قلت لي إليك حاجة؟ قال بلى. ما تريد؟ قلت له أريد صحبتك. قال لي أنت صاحب الوث، أنت اللي حاط لك وثت يم الحجاج؟ قلت بلى، ما أنا رجل قوي مثل ما ود وراك ود وراي وألجأني أجبرني على المجيء. قال لي ألا كان لك، ألا كان لك من دينك ومن عقلك ما يدفعك إلى الاحتجاج عليه وإلى نهيه عن ظلم الناس؟ فعلى كل حال أنا مثل ما قلت لك رجل ضعيف وهذا قوي وألجأني أو أجبرني على المجيء، وأنا على كل حال أريد أبتعد عن هالجو وأريد أن أصحبك. قال لي لا، إن لي صاحبا، إن لي صاحبا يغار علي من صحبة غيره، أنا لا أصحب غيره. ثم تركني وانصرف. طبيعي اكو فرق بين موقفين، يعني بين موقف هالرجل هذا انطلاقا من عقيدته وانطلاقا من كبر نفسه، وبين موقف هذا اللي ينتهي به الامر ان يصح حجاج سيئاته، ان يثبت له مزايا لا تثبت للانبياء انفسهم. على العموم القرآن الكريم في هذا المثل طبعا يكشف لنا ايضا بعد المثل، المثل اللي يكشف لنا ان الامثال اللي كانت تضرب كانت متدرجة. يعني انا الفت نظرك ان الامثال بالقرآن الكريم مختلفة، تلقى الامثال في بداية الشريعة غير الامثال في نهاية البعثة. ليش؟ لان طبعا على مدى 23 سنة اتطور المجتمع اللي اجى به النبي من مجتمع رعرع وبداوة وغلظة الى مجتمع زراعة، والى مجتمع ببواكير صناعة، ومجتمع بدأ يأخذ بعد الحضاري. لذلك تلقى الامثلة بدأت تتغير، بدأت تتغير تتغير، وتحاول تلقى فرق كبير بين مثلا هالمثل مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث. طبعا هاي صورة يألفها الرعاة، يألفها الزراع مثلا، الزارع بالحراسة، الراعي يشوف الكلب اللي عنده ايضا الى جانب الغنم. بينما نلاحظ صور اخرى تترقى بها الأخيلة. الله نور السماوات والأرض كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. تأخذ الامثال نعم يعني بأبعاد مختلفة عن الأبعاد الأولى. طيب نعود إلى الآية الكريمة. الآية تقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. كان القرآن الكريم جاي يضع قدام القضية اللي راح يطرحها، جاي يضع مثل من الأمثال أو يلفت الناس أنظار الناس إلى هذا المثل. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب اللي يدعون من دون الله هم من ذول المدعوين من دون الله؟ طبعا المقصود بها الأصنام. الأصنام مش كثر كان عددها؟ عدد أيام السنة موضوعة على ظهر الكعبة. هذه الأصنام كانت كل قبيلة تلتف حول وتنتفع بصنم. والحقيقة احنا ما نقدر يعني مو من العقل نقول ان مجتمع قريش كل مجتمع كان يؤمن بجدوى الاصنام ابدا. يعني انا ما اتصور ذاك المجتمع على ان مجتمع بدوي غليظ متخلف، لكن يؤمن بان هالخشبة هاي اللي ينحت ابيده وتطع تحي وتميت وترزق وتغير من الواقع ابدا ممكن. هذه لا يقولها عقل. ممكن بعضهم اللي في منتهى السذاجة، لكن يبدو أن مجتمع كمجتمع قريش بي أبو سفيان وبي مثلا عتبة وبي شيبة وبي الوليد وبي جبلة وبي وبي بيها الأنماط، يعني تصور أن أبو سفيان كان يؤمن بأن الصنم يضر وينفع من دون الله؟ أبو سفيان بطبيعة الحال رجل تاجر ويريد أي عملية تدرع لي أموال، هل عملية تجارة يطلع بيها أو صنم يحصل من وراء فلوس؟ ماكو فرق، ماكو. ابو سفيان يريد يمشي تجارة، يضع الصنم، الصنم بدورة راح يجيب لذول السذج اللي موجودين من الخارج، هذول لما يجون يطبون عنده الى مكة راح يجيبون منتجاتهم وياهم، منتجاتهم الزراعية ومنتجاتهم الحيوانية، راح يقيمون بالكعبة، يجون الى الكعبة، من يقيم تخلص فلوسه، يحتاج ان يقترض، يقترض بالربا بضاعته وخذ منه بشكل رخيص. العملية عملية تجارية مو اكثر، عملية تجارية واضحة. وإلا ليس من العقل أن يقال أن أبا سفيان كان يؤمن بصنم. أساسا أبو سفيان ما يؤمن إلا بالمادة والمادة فقط. ونظائر هؤلاء كثيرون يعني. تمام أكو سذج، أكو بسطاء يجون من الخارج، ممكن أن يتصور أن الصنم مو هو يضر وينفع، لا، وإنما يتقمص روحا، أن الصنم يتقمص له في داخل روح مو هو يضر وينفع، لا، يرى ان جزءا من الله حل بالصنم، يعني مسألة ينظر الها من ناحية حلولية. او احيانا ان الصنم يقوم بدور الوسيط، وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. على العموم المسألة القرآن الكريم حاول ان ينبه هؤلاء، يقولهم ذولا تدعون دون الله، انتوا ارجعوا الى عقولكم، هذولا يستطيعون يأتون بشيء إيجابي أو سلبي؟ طبعا لا. هنا القرآن الكريم وضعنا قاعدة فرقنا بها ما بين ما يستطيع الله عز وجل عمله وبين ما يستطيع الإنسان عمله. هاي قضية دائما يكون بها الخلط. شنو يكون بها الخلط؟ مثلا اكو بعض الناس يقول لك صحيح يبلغ بالمخ البشري ان يقوم احيانا بان يوجد له عقل الكتروني مثلا، يعني هذا العقل اللي يسموه الان عقل الكتروني ويحشوب معلومات ويفرز نتائج معينة ويعطي نتائج باهرة، هل ممكن ان انسان يصنع هذا او لا؟ اولا يعني هاي الذاكرة الفيزيائية اللي موجودة في واقع الامر هذه مو يعني مو مستغنية عن عقل الانسان، نبه لي زين، يعني كأي جهاز اخر يدير الانسان يحشي بالمعلومات، هو كل ما في الامر يقوم بعمليات احصائية دقيقة ومضبوطة ويستخلص النتائج، نبه لي، هذه بطبيعتها ايضا خاضعة لادارة الدفة من قبل الانسان، وهذا شيء لا يأباه الدين ابدا، ممكن الانسان يصل الى هذا المستوى، الانسان يصل الى هذا المستوى ممكن. زين، القرآن الكريم يريد يضع لنا قاعدة نفرق بها ان وين حد الانسان وين حد الله عز وجل، يقول الانسان ممكن كل شيء، لكن الانسان يقدر يعطي روح، هذا اللي ما يقدر للانسان. شفت لي شوي زين، الغرض ان القرآن الكريم يريد يبين ان الله خلق النفس على مثاله، الله تبارك وتعالى خلق النفس على مثاله، اعطاها طاقة خلاقة مبدعة، النفس الإنسانية نعم تكون تخترع نظريات، لكن عدها حتى توقف عند، لو تكلف للإنسان تقول له تعال انطي حياة او اخر حياة هذا الشخص للحظة بدون ارادة الله، هذا اللي ما يقدر له، الى هنا يقف، نبه لي زين، الى هنا يقف، لان القرآن الكريم الاشياء التي تحدى بها البشر ما استطاع البشر ان يتجاوزها، لكن الاشياء اللي انبأ بها عن قدرة البشر صارت حدثت. قلهم يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، ونفذوا طلعوا من اقطار السماوات والارض. في يوم من الايام كانت اكو نظرية ان الفلك لا يقبل الخرق والالتئام، ان الفلك ما يمكن واحد يعبره، فجلا الان مو هالشكل، القرآن الكريم في نفس الوقت وضعنا ممكن عن طريق هذه القواعد نسلكها وبيننا ما يمكن وما لا يمكن. الله سلحنا بعقول، والعقول اعطاها قدرة على الانتاج وقدرة على الابداع، وبين ان مو من العسير ان يترقى الانسان او ان يصعد يعبر آفاق السماء، هذا ما تحدانا به القرآن، يعني ما قال ما تقدروا له، لكن تحدانا في اننا نستطيع ان نمدد عمر انسان الى دقيقة، اتحدانا اننا نقدر نمنح صحة او نمنح سرور، فذن اللي ما نقدر الجن. شو اتفت الجن لها النقطة، هلا اوضح لك المعنى بمثل. فديوم الاسكندر ذو القرنين اقبل بجيشه الضخم وقفل على واحد يصلي بالصحراء، لما وقف عليه ما التفت لذاك، جيش الاسكندر كان جيش ضخم جدا، بس هذا لما وقف عليه كان يتصور الاسكندر ان هذا راح ياخذ الرعب، راح تاخذ الروعة، لان هالجيش اللي يجي بالوراه العديد هالعدة، ما التفت لهذا، كمل صلاته الى ان فرق الصح، التفت له ما راح جنودي، هالجنود هاي الهواية هالهوسة اللي تشوفه من ورائي ما روعك جنود، قال لا، قال لماذا، قال لاني كنت اناجي من، اذا مسألة جنود انا كنت هو اكثر منك جنود، قال له زين، قتل الاندر، قال له انا الان هواي عندي رغبة ان اصحبك وياي ما اخليك تبقى هنا، هل لك ان تصحبني، قال له بلى بشروط، قال ما هي، قال له اريد منك صحة لا سقم معها، واريد منك سرورا لا غم معه، واريد منك حياة لا موت معها، عندك ذني، هذا شيء لا اقوى على جلبه لنفسي، هذا شيء ما اقدر اجلبه لروحي، انا لو عندي طاقة اقدر امد في عمري امد في عمري، لو عندي طاقة اني اجلب السرور لنفسي اجلب السرور لنفسي، زين، هذا شيء لا اقوى عليه، قال اذا كنت لا تقوى عليه انا مع من يقوى عليه، اتأمل الان القدر متيقن ان الشيء اللي ما نقدر له اني انا بكل الوسائل اللي املكها ما اقدر اجلب لنفسي لحظة سرور اذا لم يكن السرور نابعا من نفسي الذي نفسه بغير جمال لا يعد الحياة شيئا جميلا. انت ما ممكن تخلق لحظة، يعني لا تتصور الاموال يمكن ان تخلق سرور عند الانسان، ولا تتصور الجاه ولا المرتبة. يعني قد تلقى واحد جامعهن لذن كلهن، جامع مرتبة وجامع اموال وجامع اسباب الرفاهية، لكن تدخل الى نفسه تلقاه يعيش في داخل مقبرة مخابية فيها ومضة من ومضات السرور. وقد تلقى لك واحد خالي مجرد من ذن كلهن ونفسه تتدفق بالسعادة. ابدا المسألة ما الها علاقة باي وسيلة من الوسائل نقوى عليها. مسألة السرور ابدا، الصحة خلي يجتمع العالم كله، اذا اراد الله عز وجل ان يمرض احدا لو اجتمعت ادوية العالم ونطت الاطباء في العالم على ان يعطوا لهذا الرجل لحظة من لحظات الشعور بالصحة، ما ممكن. اذا نتحدانا بهم زين. كذلك مسألة الحياة والموت، الانسان ما يقدر يقدم او يأخر في عمره لحظة، لحظة من اللحظات، ولان هاي لو كانت تحت مقدور الانسان دعنا بمأساة. يعني مسألة الصحة لو بمقدور الانسان ومسألة الحياة لو بمقدور الانسان كان نقع بمأساة، ومأساة مرعبة. المأساة المرعبة هي الان اللي يبين شبحها من بعد. الان هيئة الامم المتحدة مخبوصة بها، مغلوبة الدنيا عليها، ان هذا التكاثر السكاني اللي هالبر عنا التفجر السكاني هذا اذا صار البناء يبقى على هالمستويات والمشكلة ما الى حل من الحلول، يعني من زاوية نظر هيئة الامم المتحدة، والا مو من زاوية نظر السماء. من زاوية نظر السماء احنا ما ندري يعني ايش راح يصير بالدنيا، ما ندري مدرينا ممكن يعني العالم هذا قد تمر عليه حرب صاعقة مدمرة وتلقى هالبشر الهائل كله يتحول الى اكداس تحت التراب زين. او بالعكس قد تصبح بكرة الهجرة هجرة جماعية الى مجرة اخرى من هالمجرات، الى فلك من الافلاك الجديدة، ممكن ان تكون هجرة جماعية. يعني تصبح الوسائط بيننا وبين الكواكب الاخرى على مستوى تجاري وشي اعتيادي، وقد يكون بعض الكواكب فيها حياة تنحل المشكلة على الطريق التي وضعتها السماء. لكن على الاقل هالشبح هذا الشبح يهدد الان عقول المفكرين انه العالم يوم من الايام راح يقدر يحصل على هالمستوى من الطعام اللي عنده او لا. افرض الان بدأ يفكر انه يستخدم البحر، بدأ يفكر انه يستخدم بعض المعادن يطلع منها غذاء، مع ذلك كله الى الان المشكلة مو محلولة. يعني الشبح مرعب وجل. هاي المسألة قطعا واضع لها الحلول الذي هو وضعها، بس شلون تم الحلول ما ندري بها. لكن الناس طبعا تفكيرهم تفكير عقلائي، يعني ما اقدر اسمي تفكير مو عقلائي، لا يعني ما اقدر اجي اقول للعالم تعال انت الان لما تحاول تستخدم قاع البحر ليش خايف، اكو الى الان ملايين الافدنة بعده مو مزروعة. يقول لي تمام، لان انت ما تعرف مدى التكاثر السكاني شنو. التكاثر السكاني اذا استمر على هالمستوى راح يخلق له حالة مرعبة زين. ما اقدر اقول لك تفكيرك مو عقلائي، لا، لكن الله عز وجل قد وضع الحلول للمسألة. اعود الى صلب الموضوع زين. الآية تقول ان هؤلاء ما يقدرون ان يخلقون ذبابة واحدة حتى ولو اجتمعوا لها. يعني مهما يمكن ان الانسان يأخر من اجله ولو لحظة ممكن، ولا يدري ايضا مصيره راح يكون باي بقعة من البقاع. يقول المتنبي اين الذي الهرمان من بنيانه، ما يومه، ما قومه، ما المصرع، تتخلف الاثار عن سكانها حينا ويدركها الفناء فتصرع. يقولون المفسرين يوم من الايام دخل ملك الموت على سليمان، نبي الله سليمان عليه السلام دخل عليه وكان يدخل عليه زين، ارحب بي، وكان رجل جالس هناك. لما طلع بمجرد ان خرج شاف هذا الرجل خرج ورد رجع الى سليمان، قال له يا نبي الله انا الي لك عندي هدف عندك. قال له تفضل. قال له اريد ان تأمر الريح بنقلي الى الهند، تنقلك الريح الى الهند. ملك الموت تبسم يسأل سليمان قال له ليش هالبسمة؟ قال له انا هذا دخلت عليك وانا مأمور بقبض روحه بعد لحظات في الهند، شفته عندك استغربت شنو اللي جابه عندك وانت الان امرت الريح بنقله، انا لازم اروح للمكان اللي مقرر اللي انا اقبض روحه فيه. فتناوله على كل حال. على العموم قد تكون القصة قصة إشارية، يعني قصة مجرد عظة وعبرة وانتزاع عظة وعبرة، أو للتدليل على أن الله عز وجل لا يمكن أن يهمل أحدا دون أن يعين له وقت حياته أو وقت مماته. طيب هذا الشيء الوحيد اللي ما نقدر له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وإن يسلبهم الذباب شيئا لا تنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نجي إلى المقطع الأول، وإن يسلبهم الذباب إلى من الضمير يعود؟ بعضهم يقول الضمير يعود إلى الذين يدعون من دون الله للأصنام. شلون؟ شان يسلب الذباب شي يأخذ من الصنم؟ قريش كانت تجيب تشتري الزعفران وتجيب الزعفران تطلي به الصنم، إذا طلت به الصنم تريد الطيبة وتريد تجمل لونه، يأتي الذباب يقع عليه فيسلب هذا الزعفران، يمتصه يروح، وذولا ما يقدرون على الذباب. بعض المفسرين يقول أن المقصود أن هؤلاء مو قادرين يوخرون عنهم الذبابة، الذبانة مو قادرين يوخروا عنهم، مو قادر يدفع عنه ذبابة. تتصور ان هذا قادر يدفع عنك الضر وقادر يجيب لك النفع؟ اللي ما يقدر يدفع الذبابة عن نفسه يقوى على جلب الخير لك. هذا رأي ان المقصود بها الاصنام، وهذا نفس الاسلوب اللي استعمل نبي الله ابراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. نبي الله ابراهيم ألح على قومه بالتخلي عن عبادة الاصنام، ما فادت، يعني موعظته ما فادت. خلاهم قال موعدكم يوم الزينة وأن يخرج الناس ضحى. طلعوا ذول يوم الزينة يوم عيد، طلعوا إلى خارج المدينة على عادتهم، هو أخذ لفاس كبير وأمسك الأصنام كسرها وعلق الفاس في عنق الصنم. لما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين أو لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم. اتأمل هذه الأسلوب. طبعا هذول كل الوسائل أراد بيها أن يرشدهم بأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، بالأخير اضطر إلى اتخاذ هذا الأسلوب، يعني أشعرهم بصورة عملية أن هذه الأصنام لا تضر، لكن كانوا ما يشعرون. وهي هاي المشكلة، ترى مشكلة العقائد، مشكلة الأديان. أنا شفت في اليوم كاتب من كتاب الإلحاد، هذا كاتب هو ضخم يعني جدا ضخم، وهو ترى صاحب النظريات اللي أخذها منه ماركس. دوركهايم، دوركهايم عالم من علماء الاجتماع الضخمين. زين، دوركهايم عنده نظرية أو عنده مقولة. دوركهايم يقول أن هذه مسألة العقائد، مسألة الأديان، يقول هاي مثل البسمار، ايش كثر الضربة للبسمار يدخل بالحائط اكثر بعد. يقول كلما الححت عليه ازداد اكثر واكثر. وفعلا هاي مشكلة. يعني انقل لك حادثة، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مر على قوم وهم يأكلون في شهر رمضان، قالهم انتم على سفر؟ قالوا لا يا امير المؤمنين. قالهم بس انتم مرضى؟ قالوا لا. قالوا من شو اللي يدفعكم للأكل؟ قالوا أنت استغفر الله. قالوا يعني؟ قالوا لا، احنا نواليك وباعتبارك أنت إله، احنا نعبدك وما نخشى أن يصيبنا شيء بدافع ولائنا، يعني ولائنا شفيع لك بأن ما نعاقب، وأنت أنت الإله. استغفر الله. فنزل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ومرغ خديه على التراب، قال أنا عبد من عبيد الله، والله لئن لم ترتدعوا لأحرقنكم. آمر بأخدود فتح لهم وجعلوا يجمعون الحطب وهو واقف يردد، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أجج النار وألقى بعضهم في النار، فقال البعض الآخر إنما يحرق بالنار رب النار. والعملية بدأت تتأصل أكثر فأكثر، لأن الواقع المسألة تحتاج إلى منهج طويل من العلاج. الحقيقة الفكر ليس بغير فكر يقرع. إذا تريد تحاول أن تطرد فكرة، جيب فكرة بدالها. لا تتصور أنك تطرد الفكرة بالجبر، هذه اللي عولجت بالقوة بالعكس رسخت أكثر وأكثر. القوة ما ليحل المشكلة، الاقتناع، الانبعاث، هذه أمور علينا إن شاء الله خلال العشرة. منهج الكريم في الدعوة إلى الله يعني منهج يقوم على الاقتناع، على الاقتناع الذاتي، وعلى بعث الشعور من داخل النفس بضرورة العقيدة بالله. زين، المسألة إذن الواقع تحتاج إلى جهد كبير. يعني هاي مسألة العقائد مو تطرق عليها يزيدها شدة. نرجع، هذول بكثرة ما استعمل معهم نبي الله إبراهيم وأراد أن يثنيهم عن عبادة الأصنام، تمسكوا بالأصنام أكثر، فاضطر إلى استعمال هذا الأسلوب. لما حطمه قسم منهم رجعوا إلى عقولهم وظلوا الباقين، وظلت رسالة إبراهيم وياهم على مدى الزمن. ولهذا تشوف الله عز وجل على لسان نبيه أمر الكتاب ألا يكتبوا شيئا يمس الأمور الأساسية بالكون، لأن هذه راح ترسخ العقيدة، وراح يصبحون ذولا ضالين مضلين يتحملون مسؤولية من أضلوهم. شلون يعني؟ يعني أنت الآن في بطون الكتب أكو نظريات، في بطون الكتب الآن أكو كثير من العقائد كتبتها الأيدي وراحت الأيدي تحت التراب، وظلت العقائد إلى يومك هذا، العقائد باقية إلى الآن. ولذلك هالمسألة الإنسان عندما يكتب، عندما يقول قولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يجي يطيل نظرية وكون يشعر أن هاي الفتوى راح تخدم المجتمع لو تهدمه، لأن هذا راح يتحمل تبعة مجتمع. لأن مسألة الفكر مو مسألة مادية يسهل إزالتها. يعني أنا الآن لو أبني لي بناية وأغلط بيها، يجي واحد يعتبرها نشاز يسلط عليها المعاول يهدمها ويعيد بناءها مرة أخرى. لكن إذا ذبيت لنظرية بمخوخ الناس، خليتها دخلت للمخ، ما يطلعها شيخ التلالي بعد أبدا، تظلك ما تمر عليها آلاف السنين وهي راسخة. هاي المشكلة، هاي مشكلة الواقع. ولذلك الانتقاء وحسن الاختيار وأخذ العقيدة من مصدرها الصحيح، هذه كلها من الأسس التي أمرنا الإسلام أن نقف عندها طويلة، وأن لا نتسرع في أخذ العقائد، لأن مسألة العقيدة كنت أخذ من مصدرها. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، القرآن الكريم يقول هؤلاء لا يستطيع، لا يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا. بعضهم يعيد إلى الصنم، يقول هذا الضمير يعود للصنم. البعض الآخر لا، يقول الضمير يعود للإنسان. الإنسان إذا سلب الذباب شيء ما يقدر على استرجاعه من عنده. شلون؟ شو يسلب منا الذباب؟ خلينا نشوف أولا وبعدين نجي إلى التطبيق. أول شيء يسلب الذباب، يسلب منا الشعور بالجبروت، يسلب منا الشعور بالعظمة. لأن أحيانا الإنسان ينسى من هو فعلا، يعني قد يصل إلى مستويات الألوهية. أنت طبعا تعرف في تاريخ الإنسانية جماعة دعوة الألوهية، أحيانا الإنسان قد ينسى من هو، ينسى تماما، يصل إلى مستويات من الغرور، إلى مستويات من الخيلاء. تجي لي ذبانة لا تعيد لوعية، تقول له لا ترى أنت ذاك التافه، ترى ذاك اللي مملوء تفاهة، هذا غرورك وكبرياءك أنا أستلبها منه. الحادثة اللي صارت للمنصور من النوع، منصور قاعد ويما الإمام الصادق سلام الله عليه، سأل الإمام قال له يا ابن رسول الله لما لا تدخل علينا، أنت ليش ما تجينا؟ قال ليس عندي ما أخشاك عليه، ولا عندك ما أرجوه، ولست في نعمة حتى أهنيك، ولست في نقمة حتى أعزيك، وما أشوفك ضرورة المجيء لك. قال تأتي إلينا لتنصحنا، قال من أراد الآخرة لا يصحبك، ومن أراد الدنيا لا ينصحك. اللي خط خط آخرة ما يجي يمك، مو دربة هذا، واللي خط خط دنيا ما يوقف بوجهك يقول لك أنت غلطان، لأن هذا يرجوك وينتظر تعطيه. أنا ما عندي هذني. سكت المنصور وجم. بالأثناء أقبل الذبابة في أثناء المحاورة، وقعت على أنف المنصور، ذبها دفعها، جاء ثانيا ذبها، جاء ثالثا دفعها. التفت إلى الإمام الصادق، قال لما خلق الله الذباب؟ قال إنما خلق الله الذباب ليذل به الجبابرة. سكت سكت، وكانت عظة بالغة في واقع الأمر. يعني تصور هذا هو وجبروته يحاول يدفع والذبابة تعود، ويدفع والذبابة تعود، وما استطاع أن يعمل شيء. هذا شيء، أول شيء تسلب الذبابة. الذبابة قد تستلب من الإنسان صحته. على أني أنا متعجب من هذا الحديث اللي يرويه بعضهم، ما أدري من جايبه. إذا وقع الماء، إذا وقع الذباب في ماء أحدكم فليغمسه في الماء، لأن جناح فيه داء وجناح فيه شفاء. منين جاي هذا الحديث؟ ما أدري بالله العظيم، غريب يعني. لا غريب يعني، المفروض أن الذبابة تحمل في أرجلها يعني يمكن مليارات من الجراثيم، يعني أنواع من الفيروس، يعني عجيبة تحمل هذه. هذه شلون آخر هاي واحد يغطسها بالماء مثلا، والجناح اللي بيداء يقضي عليه الجناح اللي بدواء؟ غريب يعني، كلامه واي غريب في بعضه. ما أستغرب. لكن أنا ما أستغرب ليش؟ لأن رواة الحديث هواية، عرفنا إحنا رواة الحديث، أكو رواة هواية. تعال الرواة الحديث شوف، أنا لو تطلع على بعض الأحاديث وتطلع على بعض الروايات شوف، عجيب يعني، كلام عجيب غريب يعني، كلام عجيب غريب يعني. لذلك تلقى هالمشكلة، هاي مشكلة تصفية الحديث، مشكلة تصفية الحديث، مشكلة مروعة يعني، خالقتنا مصيبة. لأنه هذا زادنا الآن، زادنا الفكري يعني. أنا كمسلم مصدري شنو؟ مصدري التشريعي، مصدري الكتاب والسنة. لكن أرجوك أجي إلى السنة مثلا، فألقى السنة مثلا واحدة من رواياتها أن يروي لي عن عمرو بن العاص، غريبة، يروي لي عن مروان بن الحكم، يروي لي عن عمران بن حطان، يروي لي عن حريز، يروي لي عن أمثال من هالنوع. وذولا ناس ما عنده مانع، كل مقدساته يمكن يبيعها بعشرة دراهم. أرجوك أنا هذا رجل أأخذ من عند الحديث هذا؟ أنا أقدر أأخذ من عند هذا الحديث؟ أقدر أروي عنه رواية؟ أكو بعضهم موشوش، أكو بعضهم مخرف، أكو ألوان من الروايات اللي عليها ألف مشكلة ومشكلة. لكن لما تيجي قلت لك تطلع على الرواة وتلقى الأحاديث منين تؤخذ، تلقى المشكلة تيجي منها. على العموم هذا منين جاب هالرواية؟ ما أدري أنها رواية ذبابة. الذبابة في أحد جناحيها دواء وفي أحد جناحيها داء، وإذا وقعت بالماء خاف، إذا تريد تقضي على دائها غطشها بالماء حتى الدواء ينبري للداء وتتعادل القضية. كلام غريب يعني في بعض. المفروض أن هذه الذبابة تنتزع من الإنسان، تأخذ من الإنسان صحته، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يقولون المؤرخين أن الحاكم الفاطمي كان على منبره بالقاهرة، وكان بين يديه ابن هاني الأندلسي، أنشد قصيدته اللي يقول بها: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الواحد القهار. هي طبعا الرجل ما عنده ابن هاني، مو يريد يكفر، معاذ الله، ابن هاني ما رايد يكفر ولا رايد ان الواحد القهر بمعنى انه الله عز وجل، لا، هو واحد فعلا، واحد انسان واحد، قهار هم يقهر، هم صفة من الصفات المشتركة بين الله عز وجل والعباد. كان عندنا صفات خاصة بالله وعندنا صفات مشتركة، فاليوم اتعرض لها، هاي من الصفات المشتركة. نبي يعني مثل ما يقال انت صانع، الله عز وجل صانع، مثل ما يقال أنت الله خالق، أنت لم يقال خالق، تخلق فعلك. ها؟ فعلا الله عز وجل الإنسان يخلق فعله، والله خالق، هاي من الصفات المشتركة، ما بيشي، هو واحد فعلا ويقهر، تمام، كان يقهر بسيفه، ها؟ يقدر يقوى على أن يقهر بلان. يعني إلها تأويل، إلها توجيه، لكن اللفظة بما تعطيه من انطباع في نفوس الناس أن بها شيء من التعدي على مقام الألوهية، لما يقول لما شئت لا ما شاءت الأقدار أحكم فأنت الواحد القهار إلى آخر رأيته، هذا قاعد طبعا منتشي بهاللون من المدح، لأن ابن هاني فحل في أدبه، يعتبر متنبي الغرب، فحل في أدبه جدا، ورجل يتكلم عن حرع عن عقيدة، لأن ذولة إسماعيلية نبه لي، ويتكلم عن عقيدة هذا، فكان مندفع بدافع العقيدة، وبالأثناء اجت ذبانة وقعت على فم الحاكم، أراد الحاكم أن يطردها، ردت عليها مرة أخرى، مرة الثانية مال عليها، حاول أن يطردها عادت، بالثالثة سقط إلى الأرض، وفوق من عند واحد يقرأ هذه الآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لو وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فكان وقع الآية وقع جميل جدا فيها المناسبة، هذا جاي يقرأها هذه المناسبة. على العموم الإنسان في واقع الأمر يجب أن يعرف حده، القرآن الكريم يريد بيننا أنه لا أحد يضر ولا ينفع من دون الله، من دون الإنسان يجب أن يقف عند يعرف حجم الواقعي، ها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم. لكن تعال شوف الغرور، شوف غرور هذا الإنسان اللي ما يقف عند حد، اللي يحاول أن يبارز الله، يحاول أن يبارز رسل السماء. وإلا أرجوك بيش يعني تفسر هالغرور اللي يوقف بي يزيد ابن معاوية عندما أطلت عليه السبايا وهو قاعد في مجلسه، سبايا لاحت في سفح قاسيون في سفح الجبل، وهو مشرف على قمة الجبل، لما نظر إليها عن كثب أنشأ يقول: لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لم تصح، فلقد قضيت من النبي. عجيب غرور يعني، منين؟ من النبي، ها، من حامل رسالة السماء، والمفروض الله عز وجل أيده بنصره وبالمؤمنين، يعني عراك مع الله. تصور هذا اللي يقول فلقد قضيت من النبي، طبعا نزوة موقتة صحيح، قضى ديونه، لكن وين بعد ذلك؟ وين انتهى الأمر؟ انتهى الأمر أنه حتى جثثهم طلعوها وأحرقت، زين؟ لكن مع ذلك قام الرجل بدور دور غير مشرف، يعني بعث الألم إلى نفس رسول الله، لأن الإمام السجاد حاول أن يذكره، قال له: يزيد، ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا ونحن على مثل هذه الحالة؟ ذاك الوقت تعرف الناس شرأبت أعناقها، سمعوا نمط المحاورة، لوى عنقه، دار وجهه، وأشر قالهم ارفعوا الحبال عنهم، رفعوا الحبال عنهم. لكن عقب ايش؟ بعد أن أخذت الحبال أثرها من تلك الزنود، بعد أن أخذت الحبال أثرها من أجسام آل الرسول، وبعد أن أخذت الشمس أثرها من تلك الوجوه التي لوحتها حرارة الشمس، وبعد أن أخذ الجرح أثره من نفوس بنات الزهراء عندما أدخلنا إلى ذلك المجلس، وإن من أدهى الرزايا السود وقوفها بين يدي يزيدي، أتوقف الحرة من آل العباء بين يدي طليقها وجبا. هالموقف اللي خلى سيد حيدر الحلي ينزع نزعة بعيدة، يصيح: أيها المرقل في زيافة بأمون قط لم تشكل كلالة اقتعدها واقم من صدرها، حيث وفد البيت يلقون الرحالة، واذا اندية الحي بدت تشعر الهيبة حشدا واحتفالا، قف على البطحاء واهدف ببني شيبة الحام، وقل قوموا عجالا كم تمنون العوالي بالضبع، اقتلوا الادواء ما زيد مطالا، يا طرش عجل بمسراك خذ لي رسالة عتب وياك، اوصيك من تصل يا حياك تشوف وادي الغرب عيناك، اصفج يمينك فوق يسراك، نادي من بالكون فتاك، زينب كانت قبل بحماك مخدرة وتخدم الأملاك، تراهي سير بولية عداك تتصفح البلدان. صورة سبيها أشكال. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.